بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حركة الحوثي المنشأ والعقيدة، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر جماد الآخرة عام 36 و400 للهجرة النبوية في جامع السوق بمحافظة الخوبة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكو ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون لقاء مباركا. ثم أثني بالشكر على فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على حرصها على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي يكون فيها تبصير أهل الإسلام بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. ثم أثلث بالشكر لجميع الإخوة القائمين على مركز الدعوة والإرشاد، وكذلك على المكتب التعاوني في هذه المحافظة. موضوع هذا اللقاء يتحدث عن أمر مهم، جد مهم، وهذا الأمر أهله هم حديث الساعة في بلادنا المباركة. والمرء من المهمات العظام أن يكون عارفا بالشر كما يكون عارفا بالخير، ومعرفته للشر من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه، الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بها، قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تأمل يا رعاك الله في هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في إجاباته على سؤالات حذيفة رضي الله عنه عن ما يهم المسلم في حياته، وكيف الطريق وكيف النجاة في هذه الحياة. وتأتي هذه المحاضرة التي سمعتم موضوعها في هذا السياق، من باب أن يعرف المسلم الشر فيحذره ويجتنبه ويبتعد عنه، لأن الله جل وعلا ابتلى المرء في هذه الحياة بالخير والشر، والله تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه أنه خلق الموت والحياة من أجل الابتلاء حتى يتبين من الذي أحسن العمل ممن لم يحسن. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس كانوا في أول الأمر كانوا جماعة واحدة مجتمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الفرق وحدوث الاختلاف في غير ما حديث، من ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وجاء في الحديث الآخر حديث معاوية رضي الله عنه، وقد روي عن غيره من الصحابة الكرام في حديث الافتراق المشهور أن الأمم التي كانت قبلنا افترقت، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ أصح قال هي الجماعة، قال هي الجماعة. فوجود الاختلاف ووجود التفرق هذا أمر أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، والواجب على أهل الإسلام الواجب الشرعي عليهم جميعا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا، امتثالا لقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والناظر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنها قد اختلفت ويجد أنها قد تفرقت إلى فرق كثيرة جد كثيرة، ومن هذه الفرق فرقة الشيعة، والشيعة يظهرون أنهم يناصرون آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يناصرون في أول الأمر علي رضي الله عنه على من كان ضده، ثم لعب بهم الشيطان بعد ذلك فأدخلهم في مهاوي الردى وفي طرق الضلال حتى وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفره رب العزة والجلال. وهذه الفرقة تحتها فرق كثيرة، من أشهرها ثلاثة فرق: الفرقة الأولى الإسماعيلية، الفرقة الثانية الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، الفرقة الثالثة الزيدية. وتحت هذه الفرق كذلك هناك فرق أخرى. هذه الجماعة، أعني الحوثية، في أول أمرها كانت على المذهب الزيدي، كانت على المذهب الزيدي، ومن فرق هذا المذهب فرقة يقال لها الجارودية. سأتي معنا مزيد إشارة إلى هذا. حرص بعض رؤوس أهل الضلال والكفر على استقطاب رؤوس هذه الجماعة، بل على استقطاب الرأس في أول الأمر، حتى أدخلوا في قلبه مذهب الاثنا عشرية الجعفرية، ثم رجع إلى قومه وبدأ ينشر هذا المذهب. ستأتي أو سيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان حول هذا. هذه الجماعة أو هذه الحركة الحوثية تنسب في أول أمرها إلى منطقة يقال لها حوث في بلاد اليمن، وهي هجرة عامرة قريبة من صعدة، قيل إنها من أقدم الهجر وأشهرها. هذه الحركة نشأت أول ما نشأت في ذلك المكان، ثم انتسبت أو نسبت إليه، نشأت أول ما نشأت باسم الشباب المؤمن عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للعام 90 بعد 1990 ميلادي. وكانت في أول نشأتها تحت إطار الثقافة والمعرفة والتربية، ثم بعد ذلك تطور بهم الأمر إلى أن صاروا تنظيما مسلحا في منتصف عام 2400، وصار هذا الاسم لقبا عليهم، صار هذا الاسم لقبا عليهم الحوثيون. كان من أبرز كبار القوم ممن ظهر في أول أمر هذه الجماعة رجل يقال له بدر الدين الحوثي، نعم معذرة، يقال له حسين بدر الدين الحوثي. هذا الرجل الذي اسمه حسين كان من أوائل وأشهر من قام بأمر هذه الحركة، ثم حرصت عليه بعض الجهات فاستقطبوه عندهم وأدخلوا في قلبه المذهب الاثنى عشري، فصار قلبه خليطاً لمذهبه الذي كان ينتسب إليه وهو المذهب الجارودي، وإلى كذلك مذهب الإمامية الاثنى عشري وحرص على أن يغرس في قلوب أتباعه هذا المذهب بعدما مكث فترة في بعض دول الرفض. هذا شيء من ملامح نشأة هذه الجماعة. أهم عقائد هذه الحركة أنهم يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المذهب الجارودي يعتبر من المذاهب أو الفرق المنتمية للمذهب الزيدي، يعتبر من المذاهب الغالية فيه، فهو من أغلى الغلاة في المذهب الزيدي، وقد دخلته عقيدة الرفض ولأجل هذا من أشهر ما هم فيه وما هم عليه أنهم يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في كتابات هذا الرجل يجد هذا واضحا جليا من طعنه في أبي بكر وعمر وكذلك عثمان وفي جملة من الصحابة الكرام، من ذلك قوله: واحتراما لمشاعر الآخرين من السنية سواء من كانوا في اليمن أو خارج اليمن، ذكر كلاما ثم قال: كنا نسكت مع اعتقاد أنهما أي الشيخين أبي بكر وعمر مخطئون عاصون ضالون. وجاء في بعض كلامه: السلف الصالح، يعني في من يسميهم أولئك بالسلف الصالح وإلا هو لا يراهم كذلك. قال: هم من لعب بالأمة، هم من أسس ظلم الأمة وفرق الأمة. انظر، لأن أبرز شخصية تلوح في ذهن من يقول السلف الصالح يعني أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وعمر ابن العاص والمغيرة ابن شعبة، وهذه النوعية هم السلف الصالح، هذه أيضا فاشلة. انظر، يقول في أبي بكر: في أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عمر ثاني الخلفاء الراشدين أفضل الأمة بعد أبي بكر، وفي عثمان أفضل الأمة بعد عمر، وفي معاوية الصحابي الجليل كاتب وحي رب العالمين، وفي عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله رب العالمين، وفي عمرو بن العاص الصحابي الجليل، وفي المغيرة بن شعبة كذلك الصحابي الجليل. قال: وهذه النوعية هم السلف الصالح، هم أيضا فاشلة. ولأجل هذا من صور ترفضه مدحه لإمام الرافضة في مقابل أو في مقابلة أنه يطعن في خيار الأمة. انظر ماذا يقول في رأس من رؤوس الكفر والزندقة، أعني الهالك الخميني. قال: الإمام الخميني كان إماما عادلا، كان إماما تقيا، والإمام العادل لا ترد دعوته كما في الحديث. والإمام العادل لا ترد دعوته كما في الحديث. ولأجل هذا هو لما رجع من عند القوم حرص على أن يصدر تلكم الثورة التي جاء بها الخميني، التي جاء بها الخميني. وهم وإن كانوا بلا شك ولا ريب على اعتقاد فاسد في معتقداتهم، إلا أنهم يريدون كذلك من حيث السياسة تصدير ثورة الخميني، تصدير ثورة الخميني. وما هذا العمل الذي يعملونه منذ سنوات، وما هذه الأفعال التي يفعلونها منذ سنوات، إلا انطلاقا من هذا الأمر. ولأجل هذا قال في بعض كلامه، أعني حسين الحوثي، قال: إن كل من وقفوا ضد الثورة الإسلامية في إيران في أيام الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ما عملوا، رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ما عملوا. ولأجل هذا يناصب هذا الرجل أهل السنة العداء منذ تلكم الأيام. وأهل السنة الذي يمثلهم الآن ككيان ظاهر وبين وفي بلادهم المقدسات الإسلامية كالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية. ولأجل هذا يحاول دائما وأبدا منذ القدم قبل أن يدخل في اشتباكات، أعني حركته قبل أن تدخل حركته في اشتباكات مع أهل هذه البلاد المباركة، هو يتكلم بكلام سوء عليها وعلى أهلها. ومن ذلك ما جاء عنه قبل نحو من 12 سنة، قال: الإرهابيون الحقيقيون هم الوهابيون، الإرهابيون الحقيقيون هم الوهابيون. هذه الجماعة، أعني الجماعة الحوثية، من ضلالها ومن معتقداتها الفاسدة أنهم يعظمون القبور وأهلها. ولأجل هذا لما هلك هذا الرجل، أعني حسين الحوثي، قبل نحو من تقريبا 9 سنوات أو نحو هذا، بنوا على قبره قبة وجعلوه مشهدا يفد إليه الناس، يفد إليه أصحاب الحاجات، فيقدمون له القرابين والنذور والعياذ بالله. وهذا هو الشرك الصراح، هذا هو الشرك الصراح، الشرك عبادة غير الله، الشرك صرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى، الشرك النذر لغير الله جل في علاه. وهذا الشرك هو الذنب الذي لا يغفره رب العزة والجلال. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال وقال جل جلاله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين. كذلك من ضلالات هؤلاء الحوثية سوء أدبهم مع الله جل وعلا، وهم قد دخلوا فيما دخل فيه إمامهم وزعيمهم، أعني هذا حسين الحوثي. ومن ضلالاتهم أنهم يقولون بالرجعة، أي رجعة بعض أئمتهم قبل القيامة، قبل القيامة، وهي كذلك تحصر الإمامة بعد علي رضي الله عنه في ولديه الحسن والحسين وفي ذريته، وتدعي أن إمامة الحسن والحسين بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرافضي بدر الدين الحوثي عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، قال إذن فالأمة تحتاج في تاريخها إلى القرآن وهو قائم بين أظهرنا، لكن رسوله هل كان رسول الله لتلك الفترة؟ إذن فنحن يا الله لماذا تضيعنا فترة قصيرة هي 23 سنة أو 25 سنة تعطي أهلها وهم لا يتجاوزون آلافا معدودة، تعطيهم رسول الله هو سيد الأنبياء والرسل، ثم تضيعنا من بعد فلا تهدينا إلى أعلام ولا تجعل لنا أعلاما ولا ترشدنا إلى أعلام يقومون فينا خلفاء لرسولك، إلى آخر كلامه القبيح السيء، وفيه يظهر سوء أدبه مع الله تبارك وتعالى والله جل وعلا اصطفى هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبعثه في هذه الأمة بالهدى ودين الحق وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الرسول الكريم ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكرمه ربه جل وعلا بتلكم الكرامة العظيمة وذلكم الفضل الجليل، أعني إتمام هذا الدين. ولهذا جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال رضي الله عنه أي آية؟ قال قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها يوم عرفة في عشيتها، يوم عرفة في عشيتها. فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة بكرامات عظيمة منها إتمام هذا الدين، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكرمه ربه جل وعلا بإتمام هذا الدين له. والله تبارك وتعالى جعل أناسا يحملون ميراث الأنبياء والرسل، وهؤلاء هم العلماء كما جاء في الحديث المخرج عند الإمام أحمد في المسند الأنبياء، نعم العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والله جل وعلا لم يخلي زمنا من الأزمنة من قائم لله بحجته كما قال علي رضي الله عنه وهذا القائم هو أحد أفراد تلكم الطائفة المنصورة، تلكم الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، هذا كله يظهر بطلان ما تفوه به هذا الأفاك الأثيم الذي لم يتأدب مع رب العالمين جل وعلا، فكيف يكون الأمر بمن هو دون الرب جل وعلا من الخلق؟ إن كان هذا كلامه في الخالق تبارك وتعالى، فكيف هو الحال بمن هو دون ذلك من المخلوقين؟ وبهذا وغيره يتضح لنا أن هذه الفرقة وهذه الجماعة أنها ضالة مبتدعة زائغة عن الحق، وأنها خرجت عن طريق أهل الإسلام السائرين على نهج السلف الكرام رضوان الله عليهم. وهذا يحمل المرء على أن يحذر منهم أشد الحذر، وأن يعتقد بغضهم، وأن يفاصلهم، وأن يحذر منهم، وأن يجانبهم، وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبراءة منهم. لا بد للمؤمن الحق أن يرفع هذه العقيدة، أعني عقيدة الولاء والبراء، فيوالي أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الكفر والفجور والنفاق. وهؤلاء أعني الحوثية هم من أوائل من يدخلون في هذا الباب، أعني في من يتبرأ منهم المؤمن ويتبرأ من طريقتهم ويتبرأ من معتقدهم حتى يتحقق له أوثق عرى الإيمان التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم يا رعاك الله، فقد استكمل الإيمان. ومما يتعين علينا جميعا أن نلتف حول قيادتنا، وأن نلتف حول ولاة أمرنا، أن نلتف حول إمامنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله تبارك وتعالى. فإن من أعظم ما ينجي المرء من الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما جاء في حديث حذيفة الذي قد ذكرته في أول هذه المحاضرة. ونحن بحمد الله جل وعلا نعيش في هذه البلاد المباركة في ظل دولة إسلامية لها إمام وفيها الجماعة، فيجب علينا جميعا أن نلزم إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وأن نلزم جماعة المسلمين في هذا البلد المبارك في هذه الفتنة وفي هذه المسألة وفي هذا الوقت وفي كل وقت، لأن هذه المسألة تعد من مسائل الاعتقاد. ولأجل هذا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، تعد في مسائل الاعتقاد، لأن المخالفة في هذا الباب هم أهل البدع والضلال، هم أهل البدع والضلال. ليس أحد من أهل السنة إلا ودان بهذا المعتقد الحق، وأنه يلزم إمام المسلمين ويلزم جماعة المسلمين. وما حصل الخلاف في هذا إلا من قبل أهل البدع والأهواء، فيجب علينا جميعا أن نعتقد هذا المعتقد، وأن نربط قلوبنا على هذا الأمر، وأن ندين لولي أمرنا بالسمع والطاعة، وأن نلزمه وأن نلزم جماعته، وأن لا نخرج عنه قيدا أنملة، وأن لا نخرج عنه قيدا أنملة. و ولعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.